بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. أيها الأحبة، انتهينا من كتاب الطهارة في اللقاء السابق، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سوف نتكلم عن أعظم ركن في الإسلام بعد الشهادتين وهو الصلاة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهي ركن عظيم من الأركان التي يعني لعله، كما ذكرت لكم، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. يعني كأن هناك إجماع كما في حديث عبد الله بن شقيق أن ترك الصلاة شيء بشع جدا، فهي الصلة العظيمة بين العبد وبين ربه، هي صلة الأرض بالسماء. الإنسان لا يستطيع أن يحيا إلا بهذه الصلة، لا تشرق روحه إلا بهذه الصلة، لا ينير فكره إلا بهذه الصلة، لا يستطيع أن يسير على الصراط المستقيم والطريق القوم إلا بهذه الصلة. قال: كتاب الصلاة. وبدأ هبدأ بذكر شروط الصلاة، ويدخل بعد ذلك في أمور الصلاة المختلفة. فيقول رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. كتاب الصلاة. قال: تقدم أن الطهارة من شروطها. الطهارة من شروطها الشرط والركن، أمران لا يتم العمل إلا بهما. طب ما الفرق بين الشرط وبين الركن؟ الشرط خارج عن الماهية، يبقى لا يتم العمل إلا به غير أنه خارج عن الماهية، كاستقبال القبلة شرط، هذا ليس داخل في جسم الصلاة، في ماهية الصلاة. كذلك الوضوء خارج عن الصلاة، كذلك طهارة البقعة وما شابه ذلك. أما الركن فهو الذي لا يتم العمل إلا به، لكنه داخل في ماهية العمل، كالسجود والركوع في الصلاة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة على قول، وهكذا. قال: فالطهارة من شروط الصلاة، ومن شروطها كذلك من شروط الصلاة دخول الوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقد وقت جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة، نزل في وقت ثم نزل في وقت آخر، وقال: ما بين هذين الوقتين، كما في الحديث: يا محمد، الصلاة بين هذين الوقتين. حديث جبريل إنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وأمه في آخر الوقت، فدل على أن كل وقت للصلاة يكون فيه أول وفيه آخر، فيه أول وفيه آخر، ثم بعد ذلك ندخل في الكراهة، فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. ولذلك أنت تجد أن شيخ الإسلام تيمية، وأنتم تعلمون أن الشيخ السعدي عليه رحمة الله قد جرى على اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الكتاب، واختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية بلا شك هي وجه من وجوه المذهب، لا تستطيع أن تقول سوى ذلك، هي وجه من وجوه المذهب. إذا كنا نعتبر أصلا أن ابن مفلح كلامه وجه من وهو تلميذ ابن تيمية، وابن مفلح يرى أن ابن تيمية إمام كبير، وأنه يعني من أعلم الناس بمذهب أحمد رضي الله عنه، فإن كان ابن مفلح كلامه وجه وهو رأس المتوسطين، فشيخه أولى بذلك، شيخه أولى بذلك، وقد بلغ في رتبة الاجتهاد درجة أعلى من ابن مفلح رحم الله الجميع. فيقول: يبقى في أول وقت وآخره، في جبريل لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، الصلاة بين هذين الوقتين. والحديث موجود عند أحمد وأبو داود والترمذي في السنن، وصححه فريق كبير من أهل العلم. وعن عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر. بدأ يتكلم عن الأوقات، هو وقت الظهر متى؟ إذا زالت الشمس، الشمس تكون متعامدة في كبد السماء، فيكون ظل الإنسان تحته، فإذا بدأت تميل يبدأ وقت الظهر. قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله، يعني مثله، ما لم تحضر العصر. يبدأ وقت العصر بعد إزازات ظل الرجل عن طوله إلى أن يصير مثليه، هذا أول الوقت وآخر الوقت، كطوله ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. إذا بدأت الشمس تصفر، وهذا الاصفرار يكون قبل المغيب، ما لم تصفر الشمس. ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، الشفق الأحمر والحمار الذي يعترض في السماء بعد غروب الشمس، اسمه الشفق، الشفق الأحمر. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، وهذا كلام الجمهور على أن تأخير صلاة العشاء عن نصف الليل، عن الساعة 12، هذا يدخل في وقت الكراهة. والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر، وقال: هذا وقتها لولا أن أشق عليكم. يعني الصحابة كانوا أصحاب أعمال وأصحاب مهن، لم يكونوا يعني يجلسون فارغين، فأصحاب أعمال وأصحاب مهن، فإذا جاء وقت العشاء أرادوا أن يصلوها يعني مبكرا حتى يذهبوا إلى بيوتهم فيقضون حاجتهم وينامون مبكرا، يستيقظون لصلاتهم وأوقاتهم هم يستيقظون قبل الفجر لقيام الليل ثم الفجر، ثم ينطلقون في الأسواق والأعمال المختلفة والحرف والزراعة وما شابه. قال: ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، قبل طلوع الشمس خلاص، إذا طلعت الشمس خرج وقت صلاة الفجر. والحديث هذا طبعا عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. ثم قال: ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة. بإدراك ركعة هذا عند الجمهور، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية بالمناسبة، وهو اختار الشيخ السعدي عليه رحمة الله، لكن عند الحنابلة المختار والمعتمد عند الحنابلة أنه بإدراك سجدة من السجدات، أو في النهاية يعني آخر جزء من، يعني ليس ركعة كاملة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا الحديث في الصحيحين. يبقى قبل ما ينتهي الوقت لو أدركت ركعة فقد أدركت الصلاة. قال: ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره. أصل لا يحل أبدا تأخير الصلاة عن وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهم يشددون في الوقت بصورة كبيرة عظيمة جدا، ويرون أن هذا الأمر يعني ما يتخلف عنها أو يتأخر عنها، كانوا يقولون هكذا إلا منافق معلوم النفاق ليتأخر عن الصلاة. فالصلاة هي عمود الدين، هي روح الدين، فكيف للإنسان أصلا أن يحيا بدون الصلاة؟ قال: ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره، إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها. يقصد بعذر الجمع، إن كان هناك عذر للجمع كالسفر يجمع الصلاة، كالمرض، كالمطر في الحضر مثلا. قال: فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض ونحوهما، أي من الأعذار التي تبيح أن يؤخر الإنسان الصلاة عن وقتها، أو في قتال شديد مثلا أو ما شابه ذلك. قال: والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها. الأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها. هم لماذا قالوا هذا الأفضل تقديم الصلاة؟ لأنهم وجدوا أن الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقدم الصلاة في أول وقتها، يصلى في أول وقتها لا يؤخرها لآخر الوقت الذي حده له جبريل صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه مسارعة بالخيرات ومسابقة إلى الخيرات، وسارعوا وسابقوا، فهذا أمر مهم، الإنسان يسابق دائما ويسارع، فإنه ربما يعني اخترمه الأجل، ربما شغلته الشواغل، فيتقدم يحاول أن يقدم الصلاة على كل شيء إلا العشاء. إلا العشاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، العشاء قال هذا وقتها لما أخر بالصحابة، لما اجتمعوا أخر بهم قال هذا وقتها لولا أن أشق عليكم، لولا أن أشق عليكم. فيستحب تأخيرها إن كان الناس سيصلونها في جماعة، فإذا لم يستطع الناس أن يتأخروا في صلاتها فالمستحب أن تصلى في وقتها، ووقتها منذ غياب الشفق، بداية غياب الشفق الأحمر. غياب الشفق الأحمر لهذا الحمار المعترض في السماء بعد غياب الشمس، إذا غاب في من الجو فتبدأ وقت صلاة ماذا يا شباب؟ تبدأ وقت صلاة العشاء. قال: والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها إلا العشاء إذا لم يشق، يعني إذا لم يشق على الناس، يقصد الاجتماع لصلاته، يعني صلاة الجماعة مقدمة، صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ ب 27 أو 25 درجة، وفضل صلاة الجماعة معروف. قال: إلا الظهر في شدة الحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر في شدة الصيف في الحر، إذا صلى في أول الوقت وقت الهجرة اللي هو وقت الزوال ما الذي يحدث؟ كل الجو صعب جدا، وعندهم طبعا هذا أمر معروف الاستحباب أن تؤخر شيئا ما إلى أن يبرد الجو، يحصل نوع من البرود في الجو. قال: إن إذا اشتد الحر فأبردوا، يعني أخروا عن الصلاة، فأبردوا عن الصلاة، تأخير الصلاة حتى يخف شدة الحر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النار يعني أكل بعضها بعضا شدة الحر، فسألت ربها فأذن الله، فاشتكت إلى الله تبارك وتعالى فأذن لها بنفسين، نفس طبعا الحديث في البخاري، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. فقال: فأشد ما تجدون من حر الصيف فهو من هذا النفس، وكذلك أشد ما تجدون من برد الشتاء. فجمعت بين شدة البرد وشدة الحر بقدرة الله تبارك وتعالى، وهذا حديث متفق عليه عند البخاري ومسلم. طيب، الذي تفوته الصلاة. قال: ومن فاتته الصلاة وجب عليه المبادرة إلى قضائها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها مباشرة، وهذا وارد. النبي صلى الله عليه وسلم كانت ربما شغلته الحرب، ربما شغلته بعض الأمور فيؤخر الصلاة أو ينشغل عنها فيصليها. فإذا نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة، هنا يقول العلماء يسقط الترتيب. يعني أنا الآن دخلت تأخرت جدا في صلاة المغرب ودخلت لصلاة العشاء، فهنا لا يشترط الترتيب، تصلي العشاء ثم بعد ذلك تصلي المغرب. طيب، قال رحمه الله تعالى: ومن شروطها ستر أو ستر العورة. ستر العورة من الشروط كذلك. ستر العورة في الأصل في الصلاة أن الإنسان يأخذ زينته كاملة، كما قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الأصل أن الإنسان إذا وقف بين يدي ربه تبارك وتعالى أن يتهيأ أتم التهيؤ، أن يكون مهيئا تهيؤا تاما كاملا، كما قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فيستر عورته ويلبس ثيابا مباحا لا يصف البشرة. وصف البشرة قد تظهر العورة والعورات المغلظة وما شابه. والعورة كما يقسمها العلماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: العورة المغلظة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة، جميع بدنها في الصلاة عورة إلا الوجه فقط، الوجه يظهر، والخلاف موجود طبعا في الكفين، والجمهور على تغطية الرجلين كما تعلمون. والمخففة هي عورة ابن 7 إلى 10 سنين، فإنها الفرجاء، يغطي الفرج القبل والدبر. والمتوسطة هي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة، هذه العورة، عورة الإنسان اللي هي سواء الأمة على الخلاف الموجود في هذه المسألة، وكذلك الرجل عورته من السرة إلى الركبة. لكن حال الصلاة ينبغي أن يكون الإنسان في تام كامل زينته، كما قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن الشروط كذلك التي يذكرها العلماء استقبال القبلة، كما قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فهذه قبلة المسلمين، فيستقبل القبلة. طيب، الآن إنسان نايم ينام على ظهره ويعجز عن استقبال القبلة، مريض مثلا، أو مثلا على سبيل المثال هو في سفر ولم يستطع أن يحدد القبلة. بعضهم يقول لك: خلاص يا عم يحدد القبلة بالمحمول، النت فاصل، عشان نتكلم بقى بلغة العصر، النت فاصل نعمل إيه؟ طيب ما فيش اتصالات، ما فيش حد يوجهك القبلة. يجتهد الإنسان قدر استطاعته في التوجه إليه، ثم بعد ذلك يصلي ولا إعادة عليه، حتى وإن صلى إلى خلاف القبلة، كما قال تعالى: ومن حيث هو وحيثما كنتم فولوا وجهه، أينما تولوا فثم وجه الله. في الحالة دي فأينما تولوا فثم وجه الله. فطب إذا عجز بقى عن الاستقبال، أصلا الواجبات أصلا تسقط بالعجز. يعني الإنسان في صلاة الفرض يصلي قائما، قال صلي قائما. طيب إذا عجز عن الصلاة قائما، قال فإن ابن صدع قال صلي قاعد. طب إذا عجز على جنب، طب إلى أن يصل إلى أن يصلي بعينيه، يومئ بعينيه، أو يصلي بقلبه كما يقول الفقهاء. فالأصل أن العجز يسقط هذا الأمر، وتسقط الواجبات عموما بالعجز عنها، كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، فاتقوا الله ما استطعتم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به. كان صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة، يعني صلاة السنة، النافلة بمعنى السنة، على راحلته حيث توجهت به. هذا يدل على أن صلاة النافلة في السفر، وانت راكب الباص أو الأتوبيس أو راكب القطار أو راكب حتى الطائرة وأردت أن تتنفل، فلك أن تتنفل ولا يشترط أن تتجه إلى القبلة في هذه الحالة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به، حيث توجهت به، الحديث متفق عليه. لكن ما كان يصلي عليها المكتوبة صلى الله عليه وسلم، ما يصلي عليها الفريضة، كان ينزل في الفريضة ينزل ويصلي صلى الله عليه وسلم، فلا يصلي عليها المكتوبة. طيب، ستأتينا مسألة أخرى في هذا الصدد أنا أريد أن أعرج عليها سريعا. هو الآن في سفر، أنا في طائرة الآن، كما حصل لي مثلا وأنا رايح إندونيسيا، فركبت الجدة. طبعا جدة بتبقى ترانزيت، وبننزل جدة ونطلع من جدة على إندونيسيا. إندونيسيا تقريبا 9 ساعات أو 9 ساعات ونص، داخل على 10 ساعات بالطائرة مرة واحدة، فهيفوتك فرض واثنين وثلاثة، ماذا تفعل؟ في هذه الحالة إذا لم يستطع الإنسان أن يستخلص، الإنسان لا يستطيع أصلا أن يتوجه للقبلة في هذا، فيكون الحفاظ هنا على الوقت مهم جدا، فتصلي الصلاة في وقتها وتجمع وأنت جالس على الكرسي ولا شيء في هذا، واختيار فريق من أهل العلم. قال: ومن شروطها النية، والنية شرط لكل عبادة، شرط بقى للحج، للزكاة، للصلاة، للتقرب إلى الله تبارك وتعالى بسائر القربات بقى، القرب يعني سواء المستحبات أو واجبات. قال: النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ده أمر في غاية الخطورة، مسألة النية، استحضار النية، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه صوابا، يعني على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا الإخلاص. إنسان حتى في كل الأعمال، حتى في أعمال الدنيا يخلص فيها، إن سعى على ولده فإنما يسعى ليكف عن الحرام، ولأن الله أمر بذلك، إن عمل فيعمل لأجل أن يكف نفسه عن منة الناس وعن الحرام وعما يغضب الله وأن يقوم بمسؤولة، هذه كلها نيات. ولذلك معاذ بن جبل قال: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني له نية في النوم، يعني إنسان ينام وله نية، يأكل وله نية، بيأكل عشان يقوم بمسؤولياته ويقدر يتحر. طب بينام حتى يستريح بدنه، فإذا استراح قام الليل وصلى الفجر وقام يسعى على أولاد، حتى النوم في نية، حتى النوم في نية. فكثير من العادات، بل العادات والمباحات يمكن أن يغيرها الإنسان بالنية إلى قربات قرب. طب أنا بعمل عمل وباخد عليه أجر، موظف في الحكومة وبياخد أجر، لي نية أقضي مصالح الناس، أخفف عنهم، أمنع الظلم، أمنع الرشوة، وهكذا. فلك في كل عمل تستطيع أن تجعل لك نية تؤجر عليها من الله تبارك وتعالى، صلى الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول والتوفيق. قال: النية، وتصح الصلاة في كل موضع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني وترابها طهورا، التراب طهر، ولذلك فتيمموا صعيدا طيبا، بيحصل التيمم بالتراب لطهارته، فهو طاهر ومطهر. قال: فتيمموا صعيدا طيبا، طيب، فيجوز الصلاة في أي مكان في الأرض، جعلت لي الأرض مسجدا، فكل الأرض مسجد يعني موضع للسجود طالما كانت طاهرة وبعيدا عن الأماكن التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه. في أماكن النبي نهى عن الصلاة فيه، الأماكن النجسة إذا كانت الأرض نجسة، بعض الأماكن، المقابر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم المقابر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل، أعطان الإبل، مبارك الإبل. طبعا العلماء مختلفون، يعني لماذا، أو شرحوا الحديث يقولون: طب لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو لأن بول الإبل وروث الإبل طاهر، كل ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر، كالبقر والغنم والجاموس والإبل طاهر. طب لماذا يباح في مبارك البقر والجاموس والغنم والماعز ولا يباح في الإبل، لماذا الإبل على وجه الخصوص؟ قالوا: لأنهم كانت عادة العرب قديما أنهم يجعلون متبرزهم، يعني يتبرزون، يقضون حاجتهم إلى جوار هذه المبارك، فالإنسان قد يسجد أو يقف على أماكن نجسة، هذا أول. الأمر الآخر الذي ذكروه وأكثرهم على ذلك أن الإبل غير مأمونة الجانب، قد تند، قد يعني تقتل الإنسان، قد تضربه، تفعل شيئا، فقالوا أنها مخلوقة من الشياطين وما سوى ذلك، فالإنسان يعني الإسلام يحرص على سلامة الناس، فلحرصه الشديد عن سلامة، على سلامة الناس، فماذا يحصل هنا؟ أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بألا يصلوا في هذه الأمور. وطبعا ورد في الحديث، طبعا والحديث وإن كان في بعض الكلام وصححه وفريق من أهل العلم، إن النهى عن الصلاة في سبعة مواطن: المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق. إن قارعة الطريق سبحان الله، الإسلام يحرص حرصا شديدا على ألا تستغل الأماكن العامة استغلالا شخصيا، ده أماكن عامة، يبقى الإسلام بيحرص على أمرين: يحرص على ألا تطغى المصلحة الجمعية على مصلحة الفرد، يعني ما تجيش الدولة تاخد من واحد حقه الشخصي، تقول لا، ولو لمسجد ولو لطريق ليس من حقك إلا أن تأخذ منه بثمن المثل، وما تعتديش على الملكية الخاصة، وكذلك أصحاب الملكية الخاصة لا يعتدون على الملكية العامة، الطريق ده لكل المسلمين، فلماذا تصلي فيه وتعطل مصالح المسلمين؟ لماذا تقف فيه؟ لماذا يبيع ويشتري فيه الناس؟ ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل السنة كان لا يشتري ممن يبيع في الطريق، يقول له أنت ليك دكانك، خش دكانك، ليه تاخد طريق المسلمين؟ يقول إن مكسبه فيه شبهة، مكسبه فيه شبهة من الورع أنك لا تشتري ولا تأكل منه، مكسبه فيه حرام، أنت واخد طريق المسلمين ليه؟ يبقى تلاقي الواحد له محل ويجلس في المحل سبحان الله العظيم وياخد 5-6 متر في الشارع ويعطل على الناس مشاورها ومواصلاتها ويعمل زحام ويعمل مشاكل، هذا ليس من حقك، هو ملك لكل المسلمين ليس ملكا لك وحدك فلا يجوز لك. قال: وقارعة الطريق وأعطاني الإبل والحمام وفوق ظهر بيت الله تعالى والمقبرة. هذا الحديث طبعا كثير من أهل العلم لا يصححه، والمقابر ورد فيها بذاتها يعني أحاديث، والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ينهى الصحابة عن ذلك. وطبعا الأماكن المغصوبة طبعا على الكلام كلام الحنابلة فيها، يعني لو واحد سرق أرض من الأراضي سرقها مغصوبة غصبها، وطبعا دي مبنية على مسألة الغصب عند الحنابلة، مسألة الصلاة في الثوب المغصوب وفي البقعة المغصوبة، الحنابلة لا يصححون الصلاة، قالوا الصلاة فيها لا تجزئ. والقول الثاني أو الثوب المغصوب، سرقت ثوب، سرقت ثوبا وصليت فيه، هل تصح صلاتك في هذا الثوب؟ طبعا الحنابلة لا يصححون الصلاة في الثوب المغصوب ولا في البقعة المغصوبة. الجمهور في الحقيقة هذا من أفراد الحنابلة، من مفردات مذهب الحنابلة، يعني انفرد بذلك الحنابلة. الجمهور بيقول لا تصح الصلاة ولا يؤمر بالإعادة إذا تاب، والأرض كلها مسجد، لكنه يأثم سواء للغصب أو للصلاة في البقعة المغصوبة. قالوا لانفكاك الجهة، الصلاة حاجة والغصب حاجة، لانفكاك الجهة. طيب طبعا نحن لا نطيل في الشرح في المنهج السلكين، ولنا بعض التطوفات الطويلة شوية في كتاب مختصر خقير فضل الله تبارك وتعالى سنطيل، ثم بعد ذلك نذكر بعض الخلافات في كتاب أخصر المختصرات لابن البان، ثم في دليل الطالب بفضل الله عز وجل سيكون لنا توسع أكثر، ونختم ذلك بتوسع ومقارنة بشيء من التفصيل والطول في كتاب زاد المستقنع إن شاء الله تبارك وتعالى. وستأتيكم هذه الكتب كاملة عبر الموقع الرسمي للدكتور محمد سرور النجار أو عبر قناة مركز استشراف للبحوث والدراسات، نسأل عز وجل أن يتمها على خير وأن يتقبلها منا بقبول حسن. ثم قال رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. صفة الصلاة، تكلم عن صفة الصلاة، طبعا هناك كتب كثيرة وردت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أجمعها ومن الكتب التي يعني يعتني بها المتأخرين الفقهاء، وإن كان فيها بعض الكلام على ما يذهب إليه أهل المذاهب، كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني. وعلى كل حال ما من كتاب من كتب الفقه يتكلم في أحكام الصلاة ولا يتكلم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتوسع جدا في هذه المسألة الشيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله في شرحه على عمدة الأحكام. قال: يستحب أن يأتي إليها بسكينة. هو هنا أدخل الشروط والأركان والمباحات والمستحبات، وبدأ يدخل الكلام في المكروهات بعض الأشياء المهم، كيف كان يصلي رسول الله كأنك تراه صلى الله عليه وسلم. قال: يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار، لأن عدم السكينة والوقار بتنزع الخشوع، والخشوع هو روح الصلاة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال: يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار حتى لا يذهب الخشوع الذي هو روح الصلاة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والصلاة ركن، الخشوع ركن من أركان الصلاة، فلا ينبغي أنك تحدث ما يتسبب في ذهاب هذا الخشوع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. يعني إيه بحضرة الطعام؟ يعني إذا الأكل حضر، أنت جعان جدا فتريد أن تأكل، ماذا تفعل؟ سيتشوش ذهنك، يعني أنت سيتشوش ذهنك إذا لم تأكل. فالإسلام يقول لك لا، كل الأول، قل واذهب إلى الصلاة وعليك السكينة والوقار. طيب الإنسان حاقن يعني يدافعه الأخبثان، يريد أن يتبول أو يتبرز، ماذا يفعل؟ ولا يدخل خلاء، يسأل حتى لو ضاعت صلاة الجماعة يدخل خلاء وتخلص من هذا الأذى أولا ثم يأتي للصلاة. قال: فإذا دخل المسجد، قال ودخل المسجد يدخل طبعا برجل اليمين ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ويقدم طبعا رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج من المسجد، ويقول هذا الذكر، إلا أنه يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. يبقى في الدخول يقول وافتح لي أبواب رحمتك، وفي الخروج يقول وافتح لي أبواب فضلك. وموجود عند أحمد والترمذي وابن ماجه بسند يصححه فريط من أهل العلم. طيب، على كل حال، كما قال، فإذا قام إلى الصلاة خلاص هيقف بقى، خلاص ودخل المسجد وبسكينة ووقار ومشى بتمهل، ثم جاء وأراد أن يكبر فقول الله أكبر ويرفع يديه لتكبيرة الإحرام. وهذا من مواطن الرفع المعروفة، هذا من مواطن الرفع المعروفة، رفع اليدين، هذا من مواطن الرفع المعروفة المشهورة، مواطن الرفع المعروفة المشهورة. الأيدي بترفع في أربع مواطن تعرفوه، يستحب أن ترفع في أربع مواطن. الأربع مواطن المعروفين في تكبيرة الإحرام، وإذا أراد أن يركع وإذا رفع من الركوع يرفع يديه حذو منكبيه كده، منكبين أو أذنيه يعني كده بالضبط، وتكون البطون إلى القبلة، الله أكبر. وكذلك إذا رفع من الركعة الثانية، يبقى في أربع مواطن: الموطن الأول تكبيرة الإحرام، الموطن الثاني إذا أراد أن يركع، الموطن الثالث إذا رفع من الركوع، الموطن الرابع إذا رفع من تكبيرة من الركعة الثانية إلى الثالثة، قام يأتي بالثالثة، طبعا في صلاة المغرب والعشاء والظهر والعصر. طبعا ليس موجود في صلاة الصبح. قال فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر ورفع يديه حذو منكبيه. طبعا إن شاء الله تبارك وتعالى سوف نصور إن شاء الله كده تصوير يذكرنا به الشيخ أحمد، سوف نصور تصوير إن شاء الله نبين فيه حركات الصلاة بالضبط، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، نقف ونصورها في 5 أو 6 دقائق حتى تبين لك كيف تستطيع، وندخل المسجد وصور في المسجد إن شاء الله، تبقى مقطع قصير جدا موضوع، ونبين فيها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل كما ورد في كتب الحنابلة. قال وعند الركوع وعند الرفع منه، هذا مواطن رفع الأيدي، وعند القيام من التشهد الأول كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الأحاديث وردة وصحيحة وموجودة في الصحيح، ويضع يده اليمنى على يده اليسرى، يضع يده اليمنى اليمنى على اليسرى هكذا، يضع يده اليمنى على اليسرى تحت سرته أو فوقها، يبقى تحت على الصدر أو فوق السرة أو تحت السرة، لا يضعها على السرة ولا يضعها على الخصر، الخصر هذا هو الجن، يمينا أو شمالا، يبقى كده عرفت الأمور المنهية عنه. فتفعل هذا، خلاص وضعت يديك، تقول دعاء الاستفتاح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الأكثر، وكان يقوله أحمد بن حنبل رحمه الله، قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة ثم يأتي بالسورة التي بعد الفاتحة. أظن الأمر كده واضح. وهذا الحديث موجود في صحيح مسلم، وطبعا هناك استفتاحات أخرى واردة في الصلاة وهذا عليه الأكثر. ثم يتعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويبسمل بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ الفاتحة، والفاتحة ركن كما تعلمون، ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة تكون في الفجر من طوال المفصل وفي المغرب. يعني من طوال المفصل يا شباب؟ تكون في، قال تكون في الفجر من طوال المفصل. إيه هي طوال المفصل؟ تكلمنا عن الاستفتاح، قال وقراءة الفاتحة كما قلنا ركن، ثم يقرأ من السور الطويلة طوال المفصل من قاف وانت نازل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه، يعني في نهاية جزء عامة. يجهر في القراءة ليلا، يجهر يعني صلاة الليل جهرية وصلاة النهار سرية، هتجد الفجر جهري متصل بالليل، هتجد المغرب والعشاء جهري، الظهر والعصر سري، ويسر بها نهارا إلا الجمعة، في بعض الصلوات النهارية يجهر بها كما هو معلوم وعليه الإجماع، صلاة الجمعة يجهر في الصلاة، والعيدين والكسوف والاستسقاء الصلاة التي يجمع لها الناس فإنه يجهر فيها بالقراءة. قال ثم يكبر للركوع، يقول الله أكبر. فهو بيقول رحمه الله إنه بيقرأ في الفجر من طوال المفصل كما قلنا لكم، وطوال المفصل من قاف إلى المرسلات، قاف إلى المرسلات على ذكر بعض العلم عن 3 أجزاء، وفي المغرب من قصار المفصل من الضحى إلى آخره، إلى آخر المفصل آخر القرآن، وفي الباقي من أوساطه، كل من أوساطه من عمّ إلى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وكل في الظهر والعصر والعشاء يقرأ بأوساطه، يجهر في القراءة ليلا ويسر في نهاره، وهذا أمر معروف. طيب، قوله ثم يكبر للركوع، خلاص يكبر ويركع ويرفع يديه ويضع يديه على ركبتيه، يجعل كالممسك بهما، كالقابض عليهما، يديه على ركبتيه، ويجعل رأسه حيال ظهره. وقد قالت عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع إذا وضع على ظهره الماء لاستقر، المعنى إن الزاوية قائمة كده، كأنه زاوية قائمة، ظهره كأنه زاوية قائمة، ويقول سبحان ربي العظيم. فأدنى الكمال مرة، ده الواجب، وأدنى الكمال 3 مرات. وقالوا زيادة الكمال الكامل، أمر الكامل أن يأتي بذلك 10 مرات، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. ورد في الحديث أنه لما نزل سبح باسم ربك العظيم، سبح باسم ربك العظيم، قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. فسبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى في السجود، ويكرره. وإن قال مع ذلك في ركوعه وسجوده، يعني بعد ما يقول سبحان ربي العظيم ويكررها، يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فهذا حسن وموجود في الصحيحين. ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده. الإمام والمأموم بيقولوا كده، المذهب عندنا الإمام والمأموم يقولان ذلك، ويقول أيضا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أو تقول ربنا ولك الحمد وخلاص، ربنا ولك الحمد وخلاص. قال ثم يسجد على أعضائه 7. الأعضاء 7 الجبهة والأنف، هذا عضو، وبطن الكفين عضوين، يبقى كده كم عضو؟ 3. والركبتان 5. وأطراف الأصابع، بطون أصابع القدمين، يبقى 7 أعضاء، 7 أعضاء. قال ثم يسجد على أعضائه 7 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه كده. يبقى الجبهة والأنف هذا عضو، والكفين والركبتين وأطراف القدمين، والحديث في الصحيحين. وإذا سجد يقول كما قال في الركوع سبحان ربي العظيم، فيقول في السجود سبحان ربي الأعلى. ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، اليمنى منصوبة والرجل مفترشة، إن شاء الله سنبين صفة الصلاة بعملي، وينصب وهو الافتراش. وجميع جلسات الصلاة في افتراش إلا في التشهد الأخير، جميع جلسات الصلاة فيها افتراش، التشهد الأخير فيه تورك، والتورك يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن ويقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. طبعا جلسة الاستراحة كأنه لا يصح فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلك أن تذكر فيها الذكر الذي تراه. وورد عن الصحابة أشياء كثيرة، منها هذا الذكر الوارد موجود عند في السنن وعند أحمد، رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. ثم يسجد الثانية كالأولى، ثم يسجد السجدة الثانية كالسجدة الأولى. قال رحمه الله ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه ويصلي الركعة الثانية كالأولى، ويصلي الركعة الثانية كالأولى. ثم ينهض مكبرا على صدور قدم نفس اللي عمله في الركعة الأولى سيفعله في الركعة الثانية. ثم يجلس للتشهد الأول وصفته، ذكر هنا نصف التشهد دون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني تشهد ابن مسعود، المذهب كله يعتمد على هذا، وإن كان ورد في التشهد 10 صيغ، التشهد المشهور الذي عليه الأكثر والذي عليه صاحب المذهب تشهد ابن مسعود، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا في التشهد الأول. ثم يزيد الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير. قال ثم يقوم لبقية صلاته، يعني بعد التشهد الأول، ويقتصر في الذي بعد التشهد على الفاتحة. يبقى بعد التشهد الأول هيقوم يجيب الركعة الثالثة أو الرابعة الفاتحة فقط. ورد في بعض الروايات أنه كان يأتي بصورة قصيرة مع الفاتحة فلا بأس، ثم يتشهد في الجلوس الأخير كالأول تماما نفس التشهد، بس هيزيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يأتي بالأذكار التي أو الأدعية التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، كالله أعوذ بالله، اللهم إنا نعوذك من عذاب القبر وعذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلى غير ذلك. والدعاء بعد التشهد من هذا من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، وكذلك الدعاء في وقت السجود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم، قمن أن يستجاب لكم يعني قريب، فأقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، فأكثروا من الدعاء في السجود، كذلك الإكثار من الدعاء بعد التشهد. ويدعو بما أحب على اعتبار أن الدعاء هذا من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء، ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله. ورد في بعض الروايات وصححها بعض الفقهاء بعض المحدثين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، سلم في الاثنين. قال والأركان القولية من المذكورات: تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة على غير مأموم، التشهد الأخير، السلام، كل دي أركان، وبقي أفعالها أركان فعلية إلا التشهد الأول، فإنه من واجبات الصلاة كالتكبيرات، تكبيرات الانتقال غير تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام ركن، تكبيرات الانتقال واجبات، وقوله سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود واجبات، ورب اغفر لي بين السجدتين مرة هذا كله يذكرونه في الواجبات وما أو في المستحبات، سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى رب اغفر لي، هذا كله من المستحبات. يبقى الصلاة هيبقى فيها أركان واجبات مستحبات، والتقسيم ده مهم لأن ترك الركن هيترتب عليه حكم، وترك الواجب هيترتب عليه حكم، وترك المستحب هيترتب عليه حكم كما سيأتي معنا. فهنا وقوله سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد كل ده مستحبات، وربنا ولك الحمد كل ده مستحب، لكن بعض الواجبات تسقط إذا سقطت الواجب، يعني إذا الواجب سقط يعني لم تأتي بالواجب سهوت عنه. هنا هنفرق بين في الواجب بين السهو والعمد، إذا سهى الإنسان عن الأمور الواجبة فماذا يحصل؟ فيسجد للسهو. طب إذا تعمد ترك الواجبات كترك التشهد الأول تبطل صلاة، يبقى الواجبات تسقط سهوا ولا تسقط عمدا، تبطل تبطل الصلاة لو تركتها عمدا، بخلاف الأركان. الأركان سواء تركت سهوا أو عمدا فإن الصلاة تبطل بدونه. يعني واحد صلى الظهر 3 ركعات فنقول له لا، لابد أن تأتي بركعة رابعة وأن تعيد الصلاة، إذا فات وقت طويل عيد الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة غير مجزئة، الصلاة غير مجزئة، لأنه سقط ركن من أركان الصلاة كمن ترك ركوعا أو سجودا أو ترك تكبيرة الإحرام على من يقول إن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لكن من ترك واجبا من الواجبات المعروفة فإن ذلك يجب سهوا فخلاص يسجد لسهوا. طيب لو ترك المستحبات، لا شيء في ترك المستحبات، إنما هي سنن من أقوال وأفعال مكملة للصلاة. يعني التكبيرات، لا التكبيرات يا شباب سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، التكبيرات بين الصلاة كل دي من الواجبات ليست من المستحبات، من الواجبات، ما سوى ذلك مستحبات. ثم ذكر ان من اركانها، وهذا ركن عظيم جدا، الطمأنينة. سن بعض الناس الله اكبر الله اكبر الله اكبر، يا اخي ايه ده، صلاة ده انت تقدم صلاة لله رب العالمين، لا ده انت لو وقفت بين يدي ملك من ملوك الارض او وزير او مسؤول كبير ستقف بخشوع وسكينه وطمانينه، فالله عز وجل اولى بذلك. قال ومن اركانها الطمانينه في جميع اركانها. وذكر عن ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء، سيسبغ الوضوء لا يتعجل، يفوته يعني بعض الاشياء لا يغسلها، لا يخلل، لا يصل الى الاماكن التي لا تصل لها المياه، واسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة شرط، فكب ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. هذا قاله في للمسيء صلاته، قال ثم اركع حتى شوف تطمئن، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل لا يطمئن في الصلاة قال صل فإنك لم تصلي، لابد من الاطمئنان، فاطمئن حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن تطمئن، وذلك قالوا طمأنينة ركن، ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. الحديث طبعا حديث المسيء صلاته معروف. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي هذا في الصلاة. وقال في الحج: خذوا عني مناسككم. يقول رحمه الله: فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثة صفة، استغفر الله، كان يقولها بصوت مرتفع، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، 33 صلاة. سبحان الله الحمد لله 33. وتمام المئة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. ده تمام المئة كما يقول. والرواتب يعني السنن الراتبة، السنن الراتبة يعني السنن التي كان يواظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب الصلوات. والسنن الراتبة ذكرت 10 وذكرت 12 ركعة. من صلى لله في يوم 16 ركعة بني له بيت في الجنة. وورد في حديث ابن عمر أنها 10، والاثني عشرة التي ذكروها ركعة الفجر التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وأربعة قبل الظهر يبقى كده كام؟ 6، واثنان بعد الظهر يبقى 8، واثنان بعد المغرب يبقى 10، واثنان بعد العشاء يبقى 12 ركعة. حديث ابن عمر: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح. طبعا هذه الرواتب التي كان يواظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك سنن غير راتبة، يعني 4 قبل العصر. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى 4 قبل العصر بني له قصر في الجنة. طب ده 4 قبل العصر، واثنان قبل المغرب كما قال: صلوا ركعتين قبل المغرب لمن شاء، غير مؤكدة، واثنتين قبل العشاء. هذا كله مما لم يكن رسول الله يواظب عليها، بمعنى أنه يصلى مرة ويتركها مرة بأبي وأمي وروحي ونفسي صلى الله عليه وسلم. يبقى فيه ركعات راتبة وركعات سنن راتبة وسنن غير راتبة. ثم تكلم رحمه الله تعالى، بدأ يتكلم عن أركان الصلاة فقال: أركان الصلاة، بعد أن انتهى طبعا من صفة الصلاة، ذكر أن الصلاة فيها أركان. الأركان هذه بتنقسم إلى أركان قولية وأركان فعلية. وقلنا أن الركن معناه هو جزء الشيء، أو ركن الشيء هو جزء من ماهيته، يعني جزء من ماهيته من أصله، بعض منهم من الشيء نفسه. تقول: هذا المسجد مشتمل على أركان، أجزاء الجدار ركن، السقف ركن، العمود ركن، وهكذا. ركن الشيء هو بعض الشيء، بحيث ان لو شيء ده سقط قد يهدد المكان بالسقوط كله وينهار، فلا يكون يبطل، فتبطل الصلاة. فالإنسان أركان: رأسه ركن، ذراعه ركن، وهكذا، لأنه جزء منه، ركن بمعنى جزء منه. فأركان الصلاة بمعنى أجزاء الصلاة اللي بتتكون منها الصلاة. وهذه الأجزاء يقسمها العلماء إلى أركان قولية وأركان فعلية. قلنا هو ركن الشيء، لا يقوم العمل إلا بالركن، غير أن الركن داخل في المهية، بعض من الشيء بخلاف الشرط وخارج عن المهية. فتكبيرة الإحرام يعتبره أكثر أهل العلم على أنه ركن قولي. الإنسان إذا دخل الصلاة لابد أن يكبر تكبيرة الإحرام. طب لو لم يأتي بتكبيرة الإحرام فصلاته باطلة. لماذا صلاته باطلة؟ لأن أصل أن الصلاة ما ركن. قراءة الفاتحة كما قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب وبأم الكتاب، فهي ركن على غير المأموم، على غير المأموم ركن قول. لأن المأموم إذا صلى إمامه فصلاة الإمام له قراءة الإمام له قراءة، يعني أنا إذا قدمت. ولذلك صحت صلاة من دخل الصلاة في الركوع، تصح له ركعة برغم أنه لم يقرأ الفاتحة. والتشهد الأخير ركن قول، والسلام كذلك، التسليمة الأولى ركن قول. دي أركان قولية، 4 أركان قولية. بقية الأركان التي ذكرها هي الأركان الفعلية. وذكر هذه الأركان القولية وقال فيها أركان فعلية. الأركان الفعلية: الركوع ركن فعلي، يعني إذا لم تأتي بالركوع بطلت صلاتك. الرفع ركن فعلي، السجود ركن فعلي، الجلوس بين السجدتين ركن فعلي، الطمأنينة ركن فعلي، الجلوس للتشهد الأخير ركن فعلي، القيام مع القدرة في صلاة الفريضة يعني ركن فعلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم. التشهد الأول هل هو من لا التشهد الأول واجب، يبقى احنا كده انتقلنا من الأركان إلى الواجبات، وفرقنا قبل ذلك بين الأركان والواجبات. فالواجبات تجبر بسجود السهو، بس حالة إنك سهوت فيه، سهوت يعني لم تتعمد ترك الواجب. وكذلك التكبيرات برضو واجبات، تكبيرات بين الأركان، تكبيرات الثلاث غير التحريمية. التحريمية احنا قلنا ان هي ركن، يعني تكبير الركوع وتكبير السجود وتكبير الرفع من الركوع ومن السجود كلها من الواجبات. هذه الواجبات اذا سهى الانسان ولم يأتي بها فانه يجبرها بسجود السهو، بسجدتي سهو، وسيأتي معنا الكلام ان شاء الله عن سجود السهو. الواجبات في الصلاة تجبر بسجود السهو، والواجبات في الحج تجبر بدم امر اخر. اما الاركان في الحج لابد انك تاتي بالركن، كما اذا فاتك ركن من الصلاه لابد ان تاتي بالركن، فمن ترك شيئا من الاركان في اي عباده من العبادات لابد ان ياتي به والا بطلت عبادته. فالواجبات التي تجبر بسجود السهو: التشهد الاول واجب، تكبيرات الانتقال بين الاركان، التسبيح في الركوع، التسبيح في السجود، قول رب اغفر لي بين السجدتين، كل دي بيسموها واجبات. هذه الواجبات تجبر اذا سهوت عنها بالايش؟ بسجدتي السهو. التشهد الاول وجلوسه، وكذلك التسميع سمع الله لمن حمده للامام والمنفرد، وكذلك ربنا ولك الحمد من الواجبات، كلها تجبر بسجود السهو، تسمى واجبات تسقط بالسهو. قوله تسقط بالسهو معناها انها لا تسقط بالعمد، اذا تعمد الانسان تركها بطلت صلاته. هذا بخلاف السنة، إذا سهى أو تعمد تركها فإنها لا تبطل صلاته. طبعا تقل الصلاة، تقل درجة الصلاة ولا تكون الصلاة تامة كما صلى الله عليه وسلم، لكنها لا تبطل. قال ويجبرها سجود السهو. هذه الأركان الواجبات، فالأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. طب إن تركها سهوا يأتي يقوم وقت بركعة، ترك ركوع من الصلاة يقول له قوم وقت بركعة، لكن إن تركها عمدا فانه يعتبر متلاعبا، والباقي سنن واقوال وافعال مكمله، بقيه السنن خلاص مكمله. فرفع اليدين مثلا وانت تريد الركوع وانت ترفع من الركوع، وضع اليدين على الصدر او تحت السره او فوق الركبه وتحت السره او فوق الركبتين، ضم الاصابع، سنن الاقوال كالاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك، الاستعاذه، هذه كلها تسمى سنن اقوال، اذا لم ياتي بها الانسان فلا شيء عليه. لكن طبعا أتم الصلاة، الصلاة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم بأركانها وشروطها وسننها، فلا ينبغي أن تقصر في شيء من الصلاة. قال ومن أركان الصلاة الطمأنينة، وركز على الطمأنينة في جميع أجزاء الصلاة. الإنسان يطمئن كما في حديث المسيء صلاته، قال ثم اركع حتى تطمئن ركعا، ثم اسجد حتى تطمئن سجدا، وهكذا. فكرر الطمأنينة، ولذلك قالوا أن الطمأنينة ركن. لماذا هي ركن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي، لأنه لم يطمئن في الصلاة، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فدل ذلك على أنها ركن وأن الصلاة لا تصح بدونها. طب بعد ما يفرغ من الصلاة يأتي بالأذكار، أذكار الصلاة المعروفة، يستغفر ثلاثا، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. لماذا يستغفر الإنسان بعد الصلاة؟ قالوا لأنه أولا استشعار الإنسان بأنه مقصر، وعدم تزكية الإنسان لنفسه، قال الله عز وجل ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. إضافة لذلك أن الإنسان مهما أتم صلاته فإنه في الغالب يكون مقصرا، فيستغفر الله عز وجل من هذا التقصير. فالصلاة مهما أتممتها ومهما حسنتها في الغالب لا تليق، ولذلك أنت تستغفر، وذلك لأنه يشعر من نفسه أنه مقصر، فيكون استغفاره جبرا للتقصير الذي في صلاته وللسهو ونحوه. بعدها يقول يعني من أذكار الصلاة، يذكر هنا من أذكار الصلاة: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فده من الأذكار اللي يأتي بها. وكذلك يقول لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. لا طبعا هذا ورد في بعض الأحاديث في مسلم: له النعمة وله الفضل وله المن وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا من الأذكار التي لا يقولها كثير من الناس: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء وله المن وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم يأتي بالذكر المستمر بقى: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ويختم ذلك 33 مرة، ويختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير. فيتمم الماء بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. ثم يأتي طبعا بالسنن الراتبة الإله المؤكدة التابعة للمكتوبات، وذكر حديث ابن عمر قبل ذلك وذكرناه، ولكن ورد الترغيب في الزيادة عليه، يصلي أربعا قبل الظهر، وذلك لأن الوقت كأنه وقت استراحة يندب، لأنه بعيد العهد بالصلاة، يعني من الصبح للظهر وقت طويل، فيكثر الصلاة. قال لم يؤدي فيها صلاة، تحب أن يصلي أربعا بسلامين، ثم يصلي بعدها أيضا أربعا بسلامين، وأجاز بعضهم أن يصلي أربعا بسلام واحد، وهذا من فعل ابن عمر، ولكن الأولى أن يكون بسلامين. السلام قال مثنى مثنى. وذكرت عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في كل ركعتين تحية، يعني تحيات، يعني في كل ركعتين، في ركعات التطوع. أما كونه يصلي في بيته فلعل ذلك كان أقرب إلى أن يصليها منفردا، أو ينقطع عن الناس، أو أن ذلك أقرب إلى الإخلاص. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، صلاة المرء في بيته خير من صلاته في جامعه، إلا المكتوبة، المكتوبة تصلى في الجامع، تصلى في بجماعة، لكن المستحبات الأولى في البيت والأفضل في البيت، فإن تيسر. لكن بعض الناس إذا ذهب إلى البيت انشغل، فنقول له لا، أنت مثلك، يعني صلي في المسجد حتى لا تفوتك الصلاة. ولذلك احنا دايما ما نركز على الشباب ونقول له يا أخي أنت طالب علم، عيب عليك، أنت شيخ، عيب عليك تطلع جري من صلاة الفريضة وتروح ما تصليش السنة، يا أخي صلي في المسجد، كثير يضيع صلاة السنة. طب وإن شق عليه أو خاف أن يغفل عنها لو دخل بيته، وغالبا ما يغفل الإنسان، غالبا ما يغفل، نقول له خلاص يا عم صلاة في الليل في المسجد، احرص على أن تصليها في المسجد حتى لا تضيع منك، واختم الصلاة وخلص، وقم صلي بسرعة قبل أن تختلط بالناس وتتكلم معهم، ولا تفتح تليفونك. ولو الإنسان بيفتح التليفون ينشغل، ورسائل على الواتس، ورسائل على التليجرام، ورسائل مش عارف إيه، واتصالات، لا خلاص. كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا المسجد وضعوا الدنيا بين أحذيتهم ووضعوها، خلاص انتهى الأمر. هنا لم يذكر بقية النوافل ومحل تلفت. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر، يعني بسلامين، دعاء له بالرحمة. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت، لكنه رغب فيها بهذا الحديث. كذلك أيضا ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين. هنا الأمر يدل على الوجوب. طيب الصلاة قبل المغرب ركعتين ليست واجبة، وإنما هي مستحبة وغير راتبة كمان، فما الدليل على أنها غير واجبة بعد هذا الأمر؟ لأن الأمر يدل على الوجوب. قال قوله في آخر الحديث لمن شاء، لمن شاء، حتى لو قال أنها فريضة وهي لازمة. يقول وسمعت بعض مشايخنا أنه يقول أن بعض السلف كانوا يزيدون على الرواتب 20 ركعة، ما شابه ذلك، يعني هكذا صلى قبل الظهر 6 وبعد 6، يعني يكثرون من النوافل، المقصود أنهم يكثرون من النوافل. فالجملة الصلاة تتطوع فيها إلا في أوقات الكراهة، الإنسان يحرص على أن يتقرب إلى الله عز وجل في كل الأوقات، في كل الأوقات. ثبت أن رسول الله قال لربيعة عني على نفسك بكثرة السجود، حديث مسلم، لما قال أسألك مجاورتك في الجنة يا رسول الله، قال عني على نفسك بكثرة السجود صلى الله عليه وسلم. فخلاص كده صفة الصلاة صفة مختصرة جدا جدا، احنا بنحاول نختصرها اختصار شديد، ولا نتوسع في الخلافات والأقاويل، لأن الخلافات فيها شديدة جدا. وابن القيم ذكر صفة الصلاة وموجودة في كل كتب الفقه، ولأن هذا المتن متن مبدأ، احنا لا نريد ان احنا نقعد نكثر في الخلافات والإشكاليات ومعتمد المذهب. ثم ذكر بعد ذلك باب سجود السهو والتلاوة والشكر، باب سجود السهو والتلاوة والشكر، كلام جميل جدا جدا يقوله المؤلف رحمه الله. قال هو مشروع سجود السهو. طب إذا الإنسان زاد أو نقص، يعني أنا زدت ركعة سجود قيام قعود سهوا، صلى الظهر 5 سهوا، أو نقص من الأركان يأتي به ويسجد، إذا نقص من الواجبات لا يأتي به، يسجد دون أن يأتي به سهوا. طب إذا نقص من الأركان نقول له لا، هات الركن، نقص ركوع سجود راكع، نقول له لازم أن تجيب الركن وتسجد للسهو. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن التشهد الأول فسجد وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر، ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو وصلى الظهر 5، فقيل له أزيدت الصلاة؟ فقال وما ذاك؟ قالوا صليت 5 فسجد سجدتين بعدما سلم، حديث في الصحيحين. وقال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى 3 أم 4 فليطرح الشك. يعني ايه اللي يطرح الشك؟ يعني انا النهارده بصلي الظهر فشكيت، يا ترى انا جبت الظهر 4 و3، اطرح الشك، ابني على الاقل يبقى صليت 3، وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم. يبقى الانسان اذا زاد فيكون السجود قبل السلام، فاذا نقص يكون السجود بعد السلام. طيب لو حصل وتلخبط زاد أو نقص وصلى قبل أو بعد السلام، كله جائز. قال وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان. حديث مسلم عند أحمد وغيره. فخلاص مسألة أنه يسجد قبل السلام أو بعده واسع، وفي المذهب أنه إن زاد في الصلاة يسجد بعد السلام، وإن نقص إن زاد يسجد قبل السلام ثم يسلم، وإن نقص يسجد بعد السلام ثم يسلم. طيب هو الآن بيقرأ ومر بآية سجود سجدة فيسجد سواء داخل الصلاة أو خارج الصلاة. طيب إذا تجددت له نعمة قالوا يسجد هذا السجود الشكر، أو اندفعت عنه نقمة يسجد سجود الشكر لله تبارك وتعالى، وقالوا أن سجود الشكر كسجود التلاوة، وهل يشترط لذلك الوضوء أو لا يشترط له الوضوء؟ يعني الكلام أهل العلم مختلفون في هذه المسألة، يعني بعضهم يقول أنه يشترط له الوضوء، وبعضهم يقول أنه لا يشترط لذلك الوضوء. استحب طبعا إطالة ذلك، ونعم الله تبارك وتعالى كثيرة جدا جدا، نعم الظاهرة الواضحة الكبيرة، يعني ابنه نجح، مراته خلفت، ربنا رزقه رزق حسن، اندفع عنه مصيبة، يسر الله له أمر، شفي من مرض، فيستحب له هذا، برأه الله من اتهام أي حاجة يعني، فيستحب له ذلك. ثم قال: باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. قال رحمه الله تعالى: تبطل الصلاة بترك ركن. اتفقنا أن الركن هو الجزء من ماهية الصلاة، الركوع والسجود والتشهد الأخير وما شابه. طيب إذا والجلوس بين وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والسجود بين الجلوس بين السجدتين، هنا الصلاة تبطل لو ترك ركن. وكذلك الشروط، يعني صلى بدون وضوء هذا شرط، صلى بدون استقبال قبلة هذا شرط، لا تصح صلاته. فإذا كان يقدر فلا تسقط، لا عمد ولا سهو ولا جهل بالنسبة للأركان وبالنسبة للشروط، ما ينفعش لا تسقط أبدا. لكن لو ترك الواجب عمدا وبالكلام عمدا وبالقهقهة وبالحركة الكثيرة، قال لو ترك الواجب عمدا هنا يفسد ولا؟ إذا ترك الواجب عمدا تفسد صلاته، طب إذا تركه سهوا لا تفسد صلاته. طيب إذا تكلم عمدا في الصلاة بيصلي كده، وإيه واحدة بتصلي مثلا فقالت لولادها الحقوا الأكل اللي على البوتجاز هيتحرق، طيب خلاص صلاتها بطل. وبالقهقهة، قالوا القهقهة لأن القهقهة تظهر فيه يظهر فيها أكثر من حرفين، وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة. طب لو لضرورة، هنا معناه ان لو لضرورة يجوز لك، واحد بيخبط على الباب ويكسر الباب يجوز لك تتحرك وتفتح الباب وترجع. طيب عرض له عارض شيء هيئذيه في الصلاة فيتحرك. قال لغير ضرورة، لانه في الاول ترك ما لا تتم العبادة الا به اللي هو الشروط والاركان، وبالاخيرات فعل ما ينهى عنه فيها لو كثرة الحركة القهقهة الكلام. ويكره الالتفات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. الصلاة في الالتفات في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال انه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وده الحديث في البخاري. ويكره العبث، بعض الناس يقعد يعبث بأنفه، يعبث بشعره، يعبث بملابسه، ووضع اليد على الخصرة، وان الخصرة الجنب اليمين او الجنب الشمال، وتشبيك الاصابع وفرقعتها الصلاة، هذا لا يليق بهيئة الصلاة، وفرق أصابعه وشبك أصابعه، لكن خارج الصلاة ماشي ينفع. وفرقعتها، وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب. الإنسان عموما المسلم عموما منهي عن أن يأتي بالحركات التي تفعلها الحيوانات في الصلاة، هيئة الصلاة تختلف، ما ينفعش هيئة الصلاة نحن نعمل أنه يقع إقعاء الكلب، يقعد قاعدة كده الكلب، أو يجعل ذراعيه على الأرض هكذا، الأصل أن يرفع يديه، وأن يستقبل ما يلهيه، يستقبل ما يلهيه بقى في صور في الحيطة فتشغله هذه الصور، أو أمامه امرأة واقفة هذا يستقبل ما يلهيه، أو يدخلها وقلبه مشتغل، هنا ده من الحاجات المكروهة بمدافعة الأخبثين البول أو البراز، أو بحضرة الطعام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولو هو يدافعه الأخبثان، حديث في الصحيحين. ونهى أن يفترش الرجل ذراعيه في الصلاة، افتراش هذا كان افتراش البعير أو افتراش الكلب، هذا كله منهي عنه، ورد الأحاديث الحديث وردت في هذا بالنهي، فطالما منهي بقى مكروه هذا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفترش الرجل ذراعيه بالسجود، في بعض الروايات افتراش الكلب أو انبساط الكلب، إذا سجد أحدكم فلا يبسط ذراعيه انبساط الكلب، كما في البخاري ومسلم. ثم انتقل بنا إلى صلاة التطوع، انتقل بنا إلى صلاة التطوع. قال: وأوكدها يعني أكثرها تأكيدا في الصلاة المستحبة صلاة الكسوف إذا كسفت الشمس، يعني كسفت يعني حجب ضوءها، انكساف الشمس بأن القمر تقريبا بيقع بين الشمس والأرض فبيحجب ضوءها، فإذا حصل ذلك هذه آية من آيات الله كالبراكين والزلازل وشدة الريح وشدة، هذه كلها آيات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس قالوا كسفت لموت إبراهيم، ومات إبراهيم في هذا التوقيت ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا حياته، فإذا فعلت فاجأروا إلى الصلاة والدعاء والاستغفار. والحقيقة قريبا كان في كسوف للشمس، وكنت أنا في القصيم في أحد الآباء الكبار عنده تقريبا 90 سنة، ففي كسوف شمس ويصلى ونحن نتغدى في هذا الوقت، فقال سبحان الله كنا قديما إذا كسفت الشمس أو حصلت آية أو زلزلة أو ريح شديدة تجد الناس تبكي وتخاف، يعني كانت القلوب رقيقة تخاف، إن دي آية وإنذار من الله عز وجل، فالناس تخاف إن يحل بها عقوبة، لأن بعض الناس لما رأوا السماء يعني عبئت بالمطر قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو عذاب، الله عز وجل بأخبر أنه عذاب شديد وأليم، فالإنسان لا يدري. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى هذا المنظر دخل وخرج وعرف ذلك في وجهه، يخشى أن ينزل عذاب من السماء. قال وأوكدها صلاة الكسوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، وتصلى على صفة حديث عائشة، صفة حديث عائشة معروف صلاة الكسوف الأكثر فيها، طبعا المذهب الأكثر فأنك تصلي بالفاتحة وصورة طويلة جدا ثم تركع ثم تقوم من الركوع وتقرأ الفاتحة وصورة طويلة جدا ثم تركع ركوعا ثانيا ثم ترفع، يبقى في ركوعين، كل ركعة ركعتين، كل ركعة فيها ركوعين وسجودين، كل ركعة فيها ركوعين. الركن هو الركوع الأول، يعني إذا أدرك الإنسان هذه الصلاة في الركوع الثاني فلا يكون مدركا للركعة، لأنه ليس ركنا، لأنه ليس ركنا. حديث عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته فصلى أربع ركعات في ركعتين، أربع ركوعات يعني وأربع سجدات، حديث صحيحي. والحديث معروف، وطبعا عند الحنابلة أنه يجوز يكون فيها ثلاث وأربع ركوعات، والأصل والأولى والأفضل الاقتصار على ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها. على كل حال صلاة الوتر كذلك سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسبح في السفر. يعني إيه لا يسبح في السفر؟ يعني لا يصلي صلاة السنة في السفر، يقتصر على الفرض، لكن كان لا يترك الوتر ولا يترك ركعتي الفجر، ركعت الفجر خير من الدنيا وما فيها، ولا يترك الوتر، حتى إن بعض أهل العلم ذهب إلى أن الوتر إيه واجب، وقالوا إن الذي يترك صلاة الوتر ولو بركعة هو رجل، هذا نوع من الفسق، رجل سوء. ترك السنن عموما الصلاة أصلا فيها خدش، الإنسان بيصلي ودماغه مشغولة وبيصلي بسرعة، فإذا خدشت صلاتك فينبغي أن تأتي بالمستحبات، تأتي بالسنن حتى تجبر النقص الموجود في الصلاة. فصلاة الوتر ليه؟ قالوا الناس سنة مؤكدة، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتركها حضرا ولا سفرا وحث الناس عليه. طيب لماذا ليست هي واجبة؟ استدلوا بحديث الأعرابي، أن الأعرابي قال ما افترض الله علي؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، قال لا إلا أن تتطوع، يعني فدل على أن هذا، أن صلاة الوتر ليست بفريضة. وأقله ركعة وأكثره 11 ركعة، ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا وقت القيام. طبعا الأفضل أن تكون الصلاة متأخرة، يعني الصلاة الوتر متأخر، قيام الليل يكون متأخر، إن نشأة الليل هي أشد وطئا، والثلث الأخير من الليل تنزل ربنا تبارك وتعالى، إن الله يتنزل في الثلث الأخير من الليل، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، فده يستحب. طيب ممكن مسألة الاستحباب في حق الأشخاص تختلف، يعني واحد لو نام مش هيصحى إلا الفجر، نقول له صلى قبل ما تنام، وقعد كده كده بنام بدري وعارف انه يصحى الفجر، له الافضل انك تصليها قبل الفجر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا، يبقى اخر حاجه. وقال من خاف الا يكون من اخر الليل فليوتر اوله، ومن طمع ان يقوم اخره فليوتر اخر الليل، فان صلاه اخر الليل مشهوده وذلك افضل، كما في صحيح مسلم. صلاه الاستسقاء سن، كذلك صلاة الاستسقاء إذا اضطر الناس إليه، إذا أمسكت المطر قعد وقت طويل جدا ما ينزلش من السماء، فيجأر الناس إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء ويصلون لفقد الماء، وتفعل كصلاة العيد في الصحراء، يخرج الناس إلى المصلى في الصحراء ويجتمع كل الناس ويصلون، ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا هيئة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان بيخرج كده ويصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة طبعا، وإذا دعا يرفع يديه هكذا، لا يرفعهما هكذا، ويغير ثوبه، يجعل الأمام في الخلف والخلف في الأمام، ويكثر من الدعاء، من دعاء الله تبارك وتعالى، وتؤدى على أمور كثيرة. صلى ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر بالاستغفار، ويلح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقرا، وهكذا. قال: ولا يستبطئ، وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة، كالاستغفار والتوبة إلى الله تبارك وتعالى والتخلص من المظالم وما شابه ذلك، ويخرج من كل المظالم ويحسن إلى الخلق ويستغفر كثيرا ويسبح ويذكر الله، فيفعل الأسباب التي يستجلب بها رحمة الله ويدفع بها نقمة الله تبارك وتعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك أوقات النهي، ذكر أوقات النهي، فقال النهي عن النوافل المطلقة، يعني إنسان يمكن أن يصلي أي نوافل يعني غير الفرائض أي وقت ما عدا أوقات معينة. إيه هي الأوقات المعينة؟ في أوقات اسمها أوقات الكراهة. أوقات الكراهة أولا من بعد صلاة الفجر إلى صعود الشمس في السماء، قيد رمح، الشمس صعدت في السماء كده بقى كده قيد رمح، الرمح حوالي يعني قريب من المتر، ومن صلاة العصر إلى الغروب، ده الوقت الثاني، بعضهم يجعلها 3 أوقات وبعضهم يجعلها 5 أوقات، ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، لما تبقى كده واقفة يعني قبل الظهر تقريبا بتلت أو بربع ساعة إلى وقت الظهر إلى أن تزول. قال: من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، ومن صلاة العصر إلى الغروب، ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول. طيب لو صحى من النوم في أوقات الكراهة وساب الفريضة، يمكن أن يصلي الفريضة التي فاتته في أوقات الكراهة. طب لو دخل المسجد الصلاة المسببة، طب لو نام عن صلاة ونسيها، السلام قال فليصليها إذا ذكرها ولم يذكر أوقات الكراهة، ولم يذكر أوقات الكراهة. وكذلك الصلاة ركعات الطواف، ركعات الطواف النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا أحدا طاف في هذا البيت وصلى أي ساعة، يعني ممكن أنا أكون بطوف بالبيت الحرام بعد العصر فصلى ركعتين اللي هم خلف اللي هم سنة الطواف خلف مقام إبراهيم في أي وقت، مفيش مشكلة، وسنة الطواف. طيب صلاة الجماعة والإمامة بدأ يدخل إليها المؤلف رحمه الله تعالى، فالحنابلة عندهم صلاة الجماعة فرض عين، الحنابلة يتشددون جدا في هذا الأمر، وعندهم أدلة كثيرة جدا في هذا الأمر، وليس الحنابلة وحدهم بل كثير من فقهاء المذاهب يرون هذا، أنك لازم أن تصلي صلاة الجماعة، صلاة الجماعة مش شرط في المسجد، بس تصلي جماعة في الوقت ولا تفوت الوقت. قال: وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال، وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا أو سفرا، طالما فيه مجموعة مع بعض يصلون في الأوقات أوقات الصلوات الجماعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت. شوف شدة الأمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول هذا إلا في أمر شديد وأمر كبير، لقد هممت أن آمر بالصلاة أن تقام، يبقى هيأمر بالصلاة تقام، ثم آمر رجلا أن يؤم الناس، واحد يؤم الناس، ثم أنطلق بحزم من حطب إلى أناس يتخلفون عنها فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. حديث متفق عليه، ده أمر شديد جدا شديد جدا جدا جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعمى وقال يعني أنه لا يجد من يقوده، فقال له: هل تسمع النداء؟ فلبي. مسألة صلاة الجماعة مسألة مهم. قالوا: أقلها إمام ومأموم، كلما كان أكثر فهو أحب إلى الله. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ عن الفرد ب27 درجة، فكم ضيع الناس هذه الدرجات العظيمة. وقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. معنى الكلام إن الإنسان إذا صلى في بيته وراح مسجد المصلحة ولا حول الناس بتصلي صلي، فهذه نافلة له، وحتى لا يساء الظن به. وعن أبي هريرة مرفوعا: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. الأصل أن احنا نتبع الإمام لا نسبقه، لا تسبقوا الإمام ولا تسووا، وإذا ركع فاركعوا، يعني تأتي بالركوع بعده، فهنا بتدل على السرعة، يعني ما تتأخرش عنه ولا تسبقه ولا تأتي بعده، الترتيب والتعقيب. ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، يتبع الإمام في كل هذا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وطيب الإمامة، ما هي شروط الإمامة؟ طبعا ذكر شروط الإمامة: أن يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، مش أي حد يؤم، طب كله زي بعض، كله حافظ كتاب ربنا، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، طب إذا كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، وهنا قالوا بالسن، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل أو لا يؤمن، هنا نهج بينهى أن حد يؤم حد في سلطان. يعني أنا دخلت لقيت إمام مسجد أقول له ارجع قعد ورا، لا أنت مش حافظ القرآن أصلي مكانك، كلام خطأ، الأصل ده سلطانه، فلا تصلي في سلطانه إلا بإذنه. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. دخلت بيته شوفوا قعدك فين، ولا تؤمه لا في بيته ولا في سلطان، البيت سلطان وكذلك مسجده إذا كان إماما للمسجد، هذا لا يجوز ولا صح. قال وينبغي أن يتقدم الإمام، يعني يتقدم المأمومون، وتراص المأمومون يقفون يصطف المأمومون، ويكمل الصف الأول فالأول، فلا نترك فرجة في الصف الأول ونلجأ إلى الصف الثاني وهكذا. ومن صلى ركعة وفد خلف الصف لغير عذر أعاد صلاة. إيه الأعذار؟ من الأعذار أن الصف يكون اكتمل، هتعمل إيه؟ فتعذر لهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، طالما انفردت ما ينفعش لازم تدخل في الصف. قال ابن عباس صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فكنت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه، هذا يدل على أن الإنسان إذا صلى معك واحد لا يكون عن يسارك وإنما يصلي عن يمينه. وفي الترمذي إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، يعني لا يخالف الإمام، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وقلنا أن مسألة الذي يصلي خلف الصف هو معذور في هذا، وإذا كان هناك عذر حقيقي وإلا فصلاته لا تصح. وإنسان إذا جاء الصلاة، يعني إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة عليكم السكينة والوقار، ويصنع الإنسان كما يصنع الإمام كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. في الحقيقة ما سبق أردت أن يعني أشرحه شرحا سريعا يناسب هذه المرحلة، وإن شاء الله تبارك وتعالى لنا لقاء قادم مع مختصر خطير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين.